بسم الله الرحمن الرحيم. لا زال كلامنا مستمرا في الاستدلال على الوجه الأول القائل بكفاية الولادة الطبيعية الفلكية لثبوت الهلال فتكون موضوعا للحكم الشرعي، ولا نحتاج لا إلى رؤية الهلال ولا إلى إمكانية رؤيته. وقد استعرضنا فيما تقدم مجموعة من الآيات، كنا في الدليل الأول الذي يمكن الاستناد إليه لإثبات هذا الوجه، وقد استعرضنا مجموعة من الآيات القرآنية، وقلنا بقوة دلالة قوله تعالى والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالعرجون القديم ببيان قد تقدم. وإن كان الجزم بعد الآية المذكورة من آيات الأحكام يحتاج إلى شيء من التأمل، كذلك قوينا ولو في الجملة دلالة قوله تعالى فمن شهد منكم الشهر فليصم، بناء على أن المقصود بالشهود في الآية القرآنية العلم الناجم من الحضور، وبالتالي يكون لها وجه غير ضعيف. أيضا استعرضنا قوله تعالى يسألونك عن الأهلة قل هي مواقيت للناس، وقلنا لو قبلنا شيئا من كلام سيدنا المفدى الإمام السيستاني أطال الله في عمره الشريف لكان مدلول الآية القرآنية منسجما تماما مع الوجه الأول، خصوصا وأن القيد الذي اعتبره دامت أيام بركاته من أن الآية ناظرة للحالة العامة بين الناس الكاشفة عن إمكانية الرؤية غير واضح كما تقدمت الإشارة إليه. بقي عندنا في ختام الدليل الأول آية واحدة وبذلك أكتفي لأشير للدليل الثاني في المقام. بقي عندنا قوله تعالى في سورة التوبة إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها 4 حرم. تقريب دلالة الآية القرآنية على المدعى تلحظ من خلال ربط الآية القرآنية بين تقدير الشهور والنظام الكوني في حركة الخلق، حيث لم يكن ناظر، يعني ليس القضية قضية لا رؤية ولا قضية إمكان رؤية. لاحظوا إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا، فلم تتحدث الآية القرآنية عن راء يرى الشهور حتى يقرر ابتداء الشهر ودخوله، أو عن إمكانية الرؤية حتى يقرر ابتداء الشهر ودخوله. إذن لم يكن في الآية القرآنية إشارة من قريب أو بعيد إلى مسألة الناظر أو مسألة الرؤية أو مسألة إمكان الرؤية من قريب أو بعيد. الملفت للنظر أن الآية القرآنية تتحدث عن المسألة من حيث المبدأ حتى يترتب الأثر، وبالتالي لما كانت الآية القرآنية متحدثة من حيث المبدأ إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا، سوف أشير لكلام السيد العلامة الطباطبائي فإنه يعين كثيرا في فهم دلالة الآية. إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا، هذا التعبير مشير إلى ابتداء كل شهر شهر من الأشهر، فتكون الآية القرآنية مساعدة على الثبوت، وبالتالي لا مجال لأن يستشكل علينا بأن الآية القرآنية وفقا لهذا البيان لا تنافي فرضية اشتراط الرؤية أو مضي ساعات معينة على الولادة الفلكية حتى يكون إمكان الرؤية، لأننا نقول أبدا الآية القرآنية بصدد الحديث عن أصل الولادة الطبيعية الفلكية للهلال ثم بعد ذلك تتحدث عن آثار ذلك في الحياة العملية للإنسان من علم عدد السنين والحساب، وأن الشهور في حركتها الكونية هي ذاتها التي منها الأشهر الحرم التي رتبت عليها آثار شرعية اجتماعية أمنية وما شابه. فإذن الآية القرآنية تتحدث عن القضية الكونية الطبيعية، وتتحدث عن الأشهر الاثني عشر بملاحظة ولادتهم الكونية الطبيعية، وذلك بخروج الهلال من المحاق، ولا تعتبر شيئا آخر وراء ذلك. يتضح هذا المعنى من كلام السيد العلامة الطباطبائي أعلى الله في الخلد مقامه، يقول: قدس الله تربته الطاهرة، إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض، الشهر كالسنة والأسبوع مما يعرفه عامة الناس. هذه نقطة مهمة. إذن الذي يعرفه عامة الناس يشير إلى أنه لا يوجد عندنا حقيقة شرعية لمسألة الأهلة، وإنما الموجود عندنا عبارة عن إمضاء من الشارع المقدس لما كان معروفا ومتداولا عند عامة الناس، ولا يوجد في المقام شيء جديد وراء ما كان المعروف. طيب، الذي كان معروفا ومتداولا عند عامة الناس هل يقوم على قضية الرؤية الفعلية أو على إمكانية الرؤية، أو يقوم كما ذكرنا في البحوث الماضية على ملاحظة الحساب والقمر قدرناه منازل، فإنه إشارة إلى الحالة الفلكية التي كانت معروفة ومتداولة عند هؤلاء وكانوا يرتبون عليها الأثر في المقام. طيب، مما يعرفه عامة الناس منذ أقدم أعصار الإنسانية، وكأن لبعضها تأثيرا في تنبههم للبعض، فقد كان الإنسان يشاهد تحول السنين ومرورها بمضي الصيف والشتاء والربيع والخريف وتكررها بالعود ثم العود، ثم تنبه لانقسامها إلى أقسام هي أقصر منها مدة حسب ما ساقهم إليه مشاهدة اختلاف أشكال القمر من الهلال إلى الهلال، وينطبق على ما يقرب من 30 يوما، وتنقسم بذلك السنة إلى 12 شهرا. طبعا أشار بعد ذلك إلى السنة زين وأنها شمسية، ثم بعد ذلك أشار إلى قضية الكبس إهمنا، ثم قسموا الشهر إلى الأسابيع، وإن كان هو أيضا لا ينطبق عليها تمام الانطباق، لكن الحس غلب أو غلب هناك أيضا الحساب الدقيق، وهو الذي أثبت اعتبار الأسبوع وأبقى على حاله من غير تغيير، مع طروء مع ما طرأ على حساب السنة من الدقة من جهة الأرصاد، وعلى حساب الشهور من التغيير، فبدلت الشهور القمرية شمسية تنطبق عليها السنة الشمسية تمام الانطباق إلى آخرة. الذي يهمنا من كلامه الذي قرأنا نقطتين: النقطة الأولى أن الأشهر كانت معروفة معلومة عند الناس ولم تكن شيئا مستجدا على ما هو الموجود عندهم، والأمر الثاني أن المعروف والمتداول عند الناس إنما هو كان الشهر بواقعه التكويني الطبيعي الفلكي، والذي كان يعتمد على مجرد الولادة ولا يوجد شيء آخر وراءه. بناء على هذا سوف تكون الآية القرآنية تامة الدلالة على المدعى. يمكن أن أضيف حتى أقطع توهم الإشكال في المقام، يمكن أن أضيف زيادة للبيان في دلالة الآية، فأقول: ما هو الداعي في إخبار الله عز وجل عن أن عدة الشهور 12 شهرا؟ ما الذي يدعو الله عز وجل لأن يخبر؟ تتفقون معنا دائما وأبدا أن القرآن الكريم ليس كتاب قصص، أو أن القرآن الكريم ليس كتاب أحداث وحكايات، وإنما كل ما يذكره القرآن الكريم غرضه منه بيان أحكام شرعية أو بيان عظة أو ما شابه. هني في المقام أقول بأن داعي الباري عز وجل بالإشارة إلى أن عدة الشهور 12 شهرا تعليق الأحكام الشرعية عليها، وأكرر بأن الشهر المقصود به الشهور التي كان يعرفها الناس كما نص على ذلك السيد الطباطبائي قدس سره، وهي التي كانت تحصل بالولادة الطبيعية ولا تتوقف على الرؤية ولا على إمكانيتها، فيثبت أن الموضوع للأحكام الشرعية هو الهلال الفلكي الطبيعي التكويني. قول يا شيخ أحمد.
خب إذا ما ظل ما قبلها وما بعدها واضح سياقها في سورة براءة قضية القتال، وتذكر الموانع من قتال المشركين والتي منها قضية النسيء والتلاعب بالشهور، فالإخبار أن نشر 12 ماضي إلى نفي شهر النسيء، لذلك فيما بعد قال إنما النسيء زيادة في الكفر. فأولا الآية غير ناظرة إلى هذه القضية أصلا، وإنما ناظرة إلى ما يرتبط بتلاعبهم بالشهور وتأخيرهم للقتال، فنستطيع أن نقول آية أجنبية بالكامل عن هذا.
أبدا، نلتزم بأن الآية القرآنية تنص على نفي الشهر الثالث، زين؟ خب الشهر الثالث عشر، تنص على نفي الشهر الثالث عشر، بس لا تنفي أن تثبت أن عدة الشهور 12 شهرا. خب إحنا كلامنا الآن نسلم معكم أن قوله تعالى في الآية 37 إنما النسيء زيادة في الكفر، أسلم معكم أن الآية التي تليها مباشرة تتحدث عن نفي النسيء، أنا ما عندي أي مشكلة في هذا الأمر، ولا مانع بأن تكون الآية القرآنية بصدد تحديد عدد أشهر السنة بأنها 12 شهرا، إحنا ما عندنا أي مانع في هذا الأمر. طبعا أشرت معكم في البحث الماضي إحنا لابد أن نحدد ما هو المقصود بالنسيء، هل المقصود بالنسيء هو الزيادة لكي ينسجم عدد أيام السنة الكبيسة مع السنة العادية، أو لا المقصود بالنسيء التغيير، هذا الآن بحث آخر. زين، لنبني على أنكم ما تقررون أن المقصود بالنسيء هو عبارة عن الزيادة حتى يتحقق عملية الكبس حينئذ. طيب، بس ده ما يمنع أن الآية القرآنية هي بصدد القول أن الأشهر 12 شهرا، وليكن نفت الشهر الثالث عشر، لكن أي أشهر هي التي تتحدث عنها؟
هو ذكر الآية غير ناظرة إلى مبدأ الشهر، يعني غير ناظرة إلى، ليس في مقام البيان، الآية مختصة بهذا الدرس فيما بعد في قضية النسيء، يحلونه عاما ويحرمونه عاما ليواطئوا عدة ما حرم الله فيحل ما حرم الله، يعني الآية ناظرة إلى هذا الجانب.
زين، الذيل في الآية محل البحث، منها أربعة حرم ذلك الدين القيم، هذه منها أربعة حرم، ألا تدل على أن موضوع الحرمة هي هذه الأشهر الأربعة المحددة المعروفة، ذي القعدة، ذي الحجة، محرم، رجب، عدل لولا؟ إذن هو يتحدث عن حكم شرعي منطبق على الأشهر الاثني عشر. إذا وصلنا إلى هذه النتيجة ثبت المطلوب، إذا صار موضوع الحكم الشرعي ما هو؟ الشهر. أي شهرين؟ أبدا الآية كلام، ولذلك قلت سأستعين بكلام السيد العلامة الطباطبائي لدعم دلالة تقريبي لدلالة الآية، يعني بس عفوا
الكلام عليكم وليس لكم، لأن قال شو يعرف عامة الناس والذي كان عليه العرب
أبدا، وهذا احنا اللي أصرينا عليه من خلال تقريب دلالة قوله تعالى والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالعرجون القديم. قلنا هنا بأن المقصود بالمنازل هي المنازل الفلكية التي ينتقل القمر فيها ليلة بعد ليلة، وهذه المنازل كانت تعرف من خلال الحساب، ما كانت تعرف من خلال الرؤية. أبدا، هذا هو مقتضى، لا يختلف في ذلك. لا، مقصودنا أيضا ذكرنا بأن المقصود بالحساب مو الحساب الموجود عند الفلكيين اليوم، وإنما مقصودنا أن العرب، وجبت حتى قصة أنا إلى هذا الأعمى اللي من بلدنا، زين المقصود زين بالحساب يعني معرفتهم بانتقال القمر من مرحلة إلى مرحلة، مو بالرصد. بنواقع حتى لو كان بالرصد رصدا في البداية، لكنه بعد ذلك صار بمثابة الأمر المترتب على أمر، خلاص صار مسلما من دون نظر. فأنا هذا اللي أشوف الآية القرآنية، يعني الآية الثانية لا أمانع أن بين الآيتين ارتباطا، لكن لتكن الآية اللاحقة إنما تنفي وجود شهر ثالث عشر، لكنها لا تنفي ترتب الأحكام الشرعية على الأشهر الاثنى عشر، والمقصود بالأشهر الاثنى عشر المعروفة لعامة الناس وهي هذه. طبعا مع أنه لو سلمت بكلامكم، وده قطعا لا يمكن، إذا قررتم بأن الأشهر التي يعرفها الناس هي أشهر الرؤية، زين، فإذا لماذا تقولون بأن هناك شهرا شرعيا؟ الآن احنا سؤالنا الشهر حقيقة شرعية أو حقيقة إمضائية؟ أبدا، الفقهاء يقولون حقيقة شرعية، ولذلك الروايات نصت على اشتراط الرؤية، وذكرت في بحوث مضت على أقل التقادير الفقهاء يقولون الموضوع العرفي تدخل الشارع المقدس ولو بإضافة بعض القيود، فبالتالي صحيح مي حقيقة شرعية لكن مي حقيقة عرفية بحتة، عدل ولا زين؟ احنا الآن اللي ندعي له بمقتضى كلام السيد العلامة الطباطبائي نصر على أن الهلال قضية عرفية بحتة التي يعرفها عامة الناس، ولذا لا نعتبر قضية الرؤية، لأن عامة الناس ما كانوا يعنون بذلك، وإنما كان غرض عامة الناس ملاحظة تنقلات الهلال من منزل إلى منزل، وهذا اللي تأكد عليه الآيات القرآنية. ولذا يمكن أن نقول حتى لو كانت الآيات القرآنية السابقة بالآية اليوم ليست واضحة الدلالة بصورة تامة، لكن أظن ضم بعضها إلى بعض يولد اطمئنانا لبيان حقيقة بأن الموضوع عند الشارع المقدس، زين، كان ذلك الهلال الذي له مدخلية في حياة الناس وفقا للمراحل التي كان ينتقل فيها من مرحلة إلى مرحلة ومن نقطة إلى نقطة من منزل إلى منزل. فضل دقيقة كاملة.
إنما اتخذت القمر وتكوين القمر لسبب واحد، وهو أن القمر مثل ما ذكر السيد السيستاني عداد سماوي، أنه يمكن لأي شخص ينظر للسماء يعرف نحن في أي يوم من الشهر، ومقتضى أنه عداد يعني قابل للرؤية في كل أحواله. فهي المنطلق لابد ننطلق من هنا، أنه لماذا أصل كل شعوب الأرض بفترة ما كانت تعتمد على القمر للتقويم لهذه القضية؟
وإحنا أسلم
التقويم الشمسي والتقويم
أسلم مجرد إحراز الولادة. إحنا أنا اللي أختلف إياكم فيها الإصرار، من وين يعني تدعون الرؤية؟ كيف؟ احنا من خلال اللي بيناه في الأمر الأول أو الثاني لما تكلمنا عن قضية حركة القمر كانوا ملتفتين إلى هذا المعنى وكانوا مراعين وملاحظين، شو ما كانوا يعرفون الذين كانوا بالنجوم يهتدون ويعرفون الطرقات من خلال حركة النجوم، زين، طبيعي كانوا يعرفون أيضا القمر. ما عليه، بس مع رصدهم للنجوم، مع رصدهم للنجوم أيضا كانوا يعلمون القمر ويعلمون منازله، وإلا قوله تعالى والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالعرجون القديم يتحدث عن منازل القمر مع جماعة لا تعرف منازل القمر.
منازل القمر التي تورى، ولا كيف يعرف شيخنا
منازل القمر ما تحت لا تحتاج شيخنا منازل القمر لا تحتاج إلى الرؤية، وإنما منازل القمر قضية حسبية، انتقال القمر الآن من ذا المنزل إلى ذا المنزل يعود إلى الأمر الحسابي. على أي حال هذا ما يتعلق بالآية القرآنية. يبقى الكلام أن الجزم بتمامية دلالة الآيات القرآنية والبناء على ذلك لإثبات الهلال بحسب ولادته الطبيعية بحسب الصناعة غير بعيد، أما في مقام الفتوى لا بلغنا الله تعالى ذلك، لابد من أن يتنزل الفقيه أنصافا إلى الاحتياط على أقل التقادير وإلا يصعب البناء. هذا تمام الكلام بالنسبة للدليل الأول الذي يمكن أن نعتمد عليه بالنسبة للوجه الأول. الدليل الثاني الذي يمكن الاستناد إليه في المقام وهو عبارة عن مجموعة من النصوص يظهر منها أيضا هذا المعنى. أولها وأهمها صحيحة مرازم الواردة في مسألة التطويق، واردة في الوسائل المجلد العاشر الباب الحادي عشر من أبواب أحكام شهر رمضان المبارك حديث عشرة صفحة 289. وعن سعد، طبعا الرواية منقولة عن التهذيب، وعن سعد عن العباس بن موسى حديث عشر نولول ما لنا علاقة، يعني ما بنقف كثيرا في سندها لأن ما هو مربوط بمحثنا، بس إنما نقراها من باب التبرك يعني ليس إلا. والأمر سهل يسير. بلى بلى بس أبغى أطلح أظنها باب لحظة بس شنو باب تسعة من أبواب أحكام شهر رمضان حديث رقم 2 صفحة 281. العتب على النظر اسمحونا. وبإسناده شيخ الطوسي عن سعد بن عبد الله عن يعقوب بن يزيد عن محمد بن مرازم عن أبي عبد الله عليه السلام قال إذا تطوق الهلال فهو لليلتين، وإذا رأيت ظل رأسك فيه فهو لثلاث. طبعا الرواية منقولة أيضا في كتاب الكافي محمد بن يعقوب عن أحمد بن إدريس عن محمد بن أحمد عن يعقوب بن يزيد، ومروية أيضا في كتاب الفقيه، فهي مروية بثلاث طرق. طريق الشيخ الكليني والشيخ الطوسي معتمد معتبر، طريق الشيخ الصدوق قدس الله تربته الطاهرة لا يخلو عن ضعف، ولذا يكفينا الطريقان الأولان. كيفية الاستدلال بهذه الرواية؟ احنا نسأل الرواية هل تتحدث عن قضية شرعية أو الرواية تتحدث عن قضية تكوينية؟ إذا كانت الرواية تتحدث عن قضية شرعية فالرواية أجنبية عن محل كلامنا تماما ولا ربط لها بما نحن فيه من قريب أو بعيد، سواء ستقولون بأن الهلال حقيقة شرعية استحدثها الشارع المقدس، أم ستقولون بأن الهلال موضوع عرفي أضاف الشارع المقدس له بعض القيود، فستكون خارجة عن محل الكلام. أما لو كانت الرواية تتحدث عن قضية كونية فهي قضية حينئذ مرتبطة بمحل البحث تماما، وهذه نقطة ينبغي الالتفات لها. عندنا مجموعة من الأعلام، طبعا جملة من أعلامنا بل لعل أكثر أعلامنا والذين لم يقبلوا برواية التطويق ويجعلوها أمارة على ثبوت الهلال بنوا على أن التطويق أو الرواية تتحدث عن قضية تكوينية ولا تتحدث عن قضية شرعية. أنقل عبارتين. العبارة الأولى: إلى الشهيد الصدر الثاني في كتابه ما وراء الفقه المجلد الثاني، بعدما نقل رواية التطويق وأجاب عنها. يهمنا الأمر الثاني وهو جدا جدا مفيد: إن ظاهر كلام الإمام عليه السلام في الرواية كونه يدل السامع على قاعدة تكوينية وليست قاعدة شرعية، تكون كالمساعدة في استكشاف عدد أيام الشهر، ولا شك في كونها مساعدة في ذلك، إذ لو حصل الوثوق بالعدد نتيجة للتطويق كان ذلك حجة. طبيعي جدا شيخ موسى بيشكل الآن بأن ما تجرونه في القرآن الكريم يجري في شأن المعصوم عليه السلام، فكما تقولون في القرآن الكريم بأنه ليس كتاب قصص وكتاب حكايا وإنما هو كتاب بيان هدى للناس، أيضا المعصوم هل من شأنه أن يتصدى إلى بيان القضايا التكوينية وما شابه؟ زين، هذا طبعا إشكال السيد الخوئي ولم يشر إلى، راح أشير إليه بعد قليل. زين، إشكال السيد الخوئي هو يجيب عنه. وأما ما قيل في علم الأصول من أن ظاهر كلمات الأئمة عليهم السلام بأنها بيان لحكم شرعي لا لحقيقة تكوينية، سيد الخوي يقول ما عندنا مانع أن يكون المعصوم عليه السلام متصديا لبيان الأمر التكويني كتصديه لبيان الأمر الشرعي، فهذا صحيح في الأمور المربوطة بالتشريع كالطهارة والصلاة والصوم وغيرها، وأما مجرد الاعتراف بذلك تعبدا فهو ناشئ من الغفلة عن العدد الضخم الوارد من الروايات والتي تتحدث عن أمور غير فقهية أو غير تشريعية، فلا يكون بحسب المضمون العام أو بحساب الاحتمالات التحاق الرواية ببيان المضمون التشريعي إلا إذا كانت أكثر الروايات ذات مضمون تشريعي، وهذا غير محتمل عمليا. فإن قيل هذه الرواية مربوطة بالصوم فلا بد أن نحملها على الحكم الشرعي التعبدي، قلنا كلا، إذ ليس هناك إلا أن صاحب الوسائل رواها في كتاب الصوم، وأما لو راجعنا نصها لما وجدنا فيها ذكرا للصوم ولا للعيد ولا لأي عبادة، وإنما وجدنا قاعدة تكوينية تكون منطبقة على أي شهر، فيكون القائل بأنها للتشريع محتاجا إلى إقامة القرينة. إذن ده واحد الآن يصرح بأن الرواية تتحدث عن قضية تكوينية، وهذا يعني أن الإمام عليه أفضل الصلاة والسلام تعاطى مع الهلال انطلاقا من كونه أمرا تكوينيا، ورتب الأثر بلحاظ كونه أمرا تكوينيا ولم يلتفت لشيء آخر. اتفاقا سيدنا الخوئي أعلى الله في الخلد مقامه ذكر هذا المعنى، وإن كان لم يلتزم به في نهاية المطاف لكنه أكد عليه. من يرجع منكم يا شيخ عبد الله، نحن بنقرأ من الكتاب شرح العروة الوثقى المستند الموسوعة مجلد 22 بالتحديد، يبدأ من صفحة 101 لما يتعرض إلى الرواية زين إلى أن يقول صفحة 103، وهذا غير بعيد أن تكون الصحيحة مسوقة للإخبار عن أمر تكويني واقعي لا لبيان تعبد شرعي، وهو أن التطويق بمقتضى قواعد الفلك لا يكون في الليلة الأولى أبدا، وإنما هو في الليلة الثانية فحسب، فيكون الكشف فيه كشفا قطعيا حقيقيا لا طريقا مجعولا شرعيا. بيشكل علينا شيخ عاطف الإمام عليه السلام يتكلم في القضايا التكوينية موظفة قضية شرعية، ولا بدع، فإنهم صلوات الله عليهم مرشد الخلق في كل من أمري التكوين والتشريع على حد سواء. زين. طيب السيد الشهيد الصدر الثاني ذكر أن القضية تكوينية ولم يشر إلى شاهد عليها. سيد الخويلاء ذكر شاهدا يساعد على أن القضية تكوينية، والشاهد على ذلك يعني على كونها أمرا تكوينيا قوله عليه السلام في ذيلها: وإذا رأيت ظل رأسك فيه فهو لثلاث. زين، بعيدا عن عد هذه أمارة من أمارات ثبوت الهلال من عدمه، بس في النهاية يتحدث الإمام عليه السلام أيضا عن قضية تكوينية، ولا يتحدث الإمام عليه السلام عن قضية تعبدية شرعية. فإن من الواضح عدم ابتناء هذه الفقرة على التعبد، وإنما هي حكاية عن أمر تكويني خارجي لعدم حدوث الظل قبل الثلاث بالوجدان، فمن الجائز أن تكون الفقرة السابقة أيضا كذلك بمقتضى اتحاد السياق. هذا جانب. إذن للآن كل قضية تكوينية. يبرهن الكلام يقول: ولأجل ولعل منشأ إعراض المشهور عن العمل برواية التطويق، لأن المشهور فهموا منها أنها تتحدث عن قضية تكوينية وليست بصدد الحديث عن أمارة تعبدية شرعية، ولعل هذا هو السر في عدم ذكر ذلك التطويق في كلمات المشهور، حيث إنهم بصدد عد الطرق الشرعية التعبدية للأمر التكويني المورث لليقين الوجداني. زين، هذا ما ذكر، ولكنه بعيد كما لا يخفى. يعني حمل عدم عمل المشهور بالرواية يعود إلى ذلك أمر لا يمكن قبوله. في النهاية هو يقول: كيف ما كان، سواء أكانت الصحيحة ناظرة إلى بيان حكم شرعي أم أمر تكويني، لم يكن بد من الأخذ والعمل بها. سألنا إحنا ما لنا علاقة في رأي الشريف، إحنا يهمنا في المقام أن الصحيحة متحدثة عن قضية تكوينية، والإمام عليه أفضل الصلاة والسلام قد رتب الأثر في عملية التعاطي مع الهلال ليكون موضوعا للحكم الشرعي بلحاظ الأمر التكويني. يعني قال: إذا رأيت الهلال مطوقا، والقضية تكوينية، ما هي قضية له رؤية، إذا رأيته مطوقا. وهذا يؤكد على أنه الاكتفاء بمجرد الولادة الفلكية الطبيعية التكوينية، لأن تطويقه في الليلة الثانية كاشف عن ولادته في الليلة السابقة، وقد رتب الإمام عليه السلام على ولادته التي حصلت في الليلة السابقة، فجعل الليلة هذه هي الليلة الثانية، وهذا يثبت مطلوب، فلا مجال لرفع اليد حينئذ عن هكذا نص. فضل. إذا ما عندكم تعليق أخذ الرواية الثانية. بلي شيخ عبد الله، شيخ عاطف، مش كنت تقول شيء؟
وإن كان تكويني لكن لا وجد شرعية، يعني هو يأسس على أنه هذه الليلة الثانية، وعلى أنه لو بدي كان رؤية يرى.
كيف تكون جنبة شرعية؟
إيه شرعية على أنه
من وين ذا القيد؟ الآن الرواية واضحة. يا شيخنا الجليل الآن لاحظوا الرواية وين ما يشير إلى عملية الرؤية. يا جناب الشيخ،
وإذا رأيت ظل رأسك فيه فهو لثلاث، ويؤس على أنه كان يمكن أن يرى.
من وين؟
ولم يرى.
من وين يا شيخنا؟ جميل جدا اللي تتفضلوا به، جميل جدا، لكن خبد الكلام من حقي أن أجيب عنه بكلمة واحدة: دعوى عهدتها على مدعيها. حتى نقرر ما أفدتموه بأنه الإمام ناظر إلى أنه كان يمكن أن يرى ولم يرى فيكفيك التطويق، جيبوا لي هذا من الرواية. ابتداء الإمام ابتداء ما في شيء سابق، ما في سؤال. الإمام سمت أبو مرازر وقال له تعال اقعد بعد لك حاجة فضل. إذا تطوق الهلال فهو لليلتين، هذه معلومة روح انقلها عني. ابتداء زين، يعني إذا لم يتطوق الهلال فهو لليلة واحدة.
هو يأسس إلى أنه
من وين؟ شيخنا يا شيخنا يا شيخنا الجليل، حتى لو نبغى نقول في المقام إطلاق شامل لحالة الرؤية وعدم الرؤية ما يتصور، ما في الرواية إطلاق، ما في الرواية إطلاق، حتى نقول قابلة للتقييد، قصدكم أننا نقيدها بالروايات الأخرى التي دلت على اعتبار الرؤية. بل إذا تقولوا بأنه إذا تطوق معناه رآه مطوقين، خذنا سلم بما عندي إياه في أي إشكال، بس مو معناته أنه كان البارحة يمكن أن يرى، خب رآه الليلة مو يعني كان البارحة يمكن أن يرى، ما في دلالة، ما في دلالة بعد. بلي
انه اذا كان ليلتين، اذا كان تطوق الهلال او ليلتين، لماذا يقول
يريد كيف محدث تكويني
ابتداء يقول تكوينيا الا انه يؤشر الى حكم شرعي قبل
لترتب الحكم الشرعي على هذا الامر على الموضوع التكويني.
لماذا يقول يرتب على انه هذين بعد الاولى لم لا يرى؟
وقال للعطاء علامة لأنه لم يرى في الليلة الأولى. زين بخبلان قال هذا ما دام شفت الآن مطوق، يعني معناته ده يثبت أن ولادته الليلة البارحة متحققة فتكفي.
فيمكن أن يرى كما يقول سيس الثاني، يمكن أن يرى.
من وين يمكن أن يرى؟ ما في دلالة، هذا ما في دلالة على أي حال. هذه الرواية الأولى. هذا بيصير يا ابني ويجد بيصير إجمال. خب أنتوا تقرروا بإمكانية التفكيك في الحجية، زين، وحتى المناقشين في إمكانية التفكيك، أنا من الذين يناقشون في إمكانية التفكيك في الحجية، أنا من الناس اللي يتحفظوا كثير، لكن مع ذلك لا يبعد البناء على التفكيك في المقام بمقتضى المنهج العقلائي، لأن المقام جمل متعددة. زين أقول لا ينبغي أن أقف عليه طويلا، أنا ما أبغى أقف، لأن أنا مو موضوع التطويق، أنا موضوع أصل المضمون، وبالتالي كل قضية قضية ما أبغى أقف عليها ولا يطول المقام. زين، فأرجع أقول إحنا نتحدث عن الحدث التكويني. زين، أدري اللي تشيروا لأنه ظل الرأس كيف رؤيته في الهلال، بعضهم جعل هذا قرينة أو إجمال، جيد إذا ما خانتني الذاكرة الشهيد الصدي الثاني مشير إلى فيه ما وراء الفقه يمكن ملاحظته. أنا أتكلم عن الحدث التكويني. بلي جناب الشيخ كمل، أنا ترى بنطيكم مجال مراعاة للأخوة، اليوم الأخوان باني عنا تعطيل فما جو يعني من هالباب يعني.
كان أشياء أخرى في الشيخ أحمد، هذه الأخذ ليل الرواية لم يأخذ بها أحد العلماء، فقط أخذوا بتطويق.
عدم أخذ أحد من العلماء نقبل إحنا كلام السيد الخوي اللي استبعد السيد الخوي، الكلام اللي نقلته أنا عن السيد الخوي واستبعده، أن منشأ عدم عمل الأصحاب برواية مرازم لفهمهم دلالتها على القضية التكوينية. ها إحنا ما نقبل كلام استبعاد السيد الخوي، ما نقبل. فبالتالي بناء على القبول بهذا الأمر بعد يعالج لنا الموضوع كاملا. هذا واحد، أبقرأ بس الرواية وراح أقف. زين، عندنا أيضا من الروايات الدالة على ذلك هذه الرواية، الرواية الواردة في الجزء العاشر الحديث الرابع. زين، صفحة 282 حديث داود الرقي وبإسناده، حديث أربعة صفحة 282 مجلد 10، وبإسناده عن الصفار عن إبراهيم بن هاشم عن زكريا بن يحيى الكندي الرقي عن داود الرقي عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إذا طلب الهلال في المشرق غدوة فلم يرى فهو هاهنا هلال جديد رؤية أو لم يرى. فقط كلمة والتفصيل في البحث القادم. تأملوا في كلامي، هذه الرواية تدل على الملازمة لكون الولادة الفلكية هي بداية الشهر. توضيح ذلك أحيله للبحث القادم، والحمد لله.